الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله.
اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله الحسنين صلواتك عليه وعلى آله. في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحامدا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
السابع، إذا أطلق اشتراط الفاس برد السر لم يكن له ذلك إلا برد اليمين. المسألة السابعة من مسائل بيع الخيار. يتكلم الشيخ الأنصاري رحمه الله فيها عن صور رد البائع لبعض الثمن، فتارة يرد البائع جميع الثمن، وتارة يرد بعض الثمن. مثلا يقول البائع هكذا: بعتك هذه بألف دينار على أني لو رددت لك الثمن خلال سنة ترد علي ذلك، في منتصف السنة أرجع نصف الثمن، يعني أرجع 500 دينار. هنا لو أرجع الناس هل يصح أن يسترجع نصف المبيع أو لا؟ نصف الدار، ارتبط الدار نصفها مزرعة ونصفها بناء، يمكن أن يسترجع النصف أو لا؟ توجد صور ثلاث. الصورة الأولى صورة الإطلاق في مقابل التقييد بالصورة الثانية والصورة الثالثة. الصورة الثانية أن يشترط البائع الفسخ في كل جزء جوز، يعني افترض دفع 100 دينار يصير إليه عشر الدار، لأن الدار غير دينار، وهكذا دفع الناس يصير إلى نصف الدار، الثوم يصير إلى ثمن الدار. واضح ولا؟ إذا كل جزء من الثمن يشترط أن يكون في مقابل جزء من المثمن. الحمد لله، نذكر الله. الصورة الثالثة أن يكون دفع الجزء في مقابل استرداد الكرة، يقول هكذا: بعتك داري بألف دينار على أنني لو رددت جزء الثمن ترد علي كل داري. هنا جزء الثمن إما يعين، يقول بحيث أنا إذا رددت ثلث الثمن يحق لي استرداد المبيع، إذا رددت نصف الثمن يحق لي استرداد الدار، وأحيانا يطلق الجزء، يقول لو رددت بعض الثمن، لو رددت جزء الثمن، يعني أي جزء من أجزاء الثمن، أي بعض من أبعاد الثمن لي ماذا؟ أن أسترد الدار، أن أسترد النبي. إذا هل فارق بين الصورة الثالثة والصورة الثانية؟ الفارق أن الصورة الثانية كل جزء من الثمن في مقابل جزء من المثمن، أما الصورة الثالثة الجزء من الثمن في مقابل كل المبيع كل المثمن. وأما الصورة الأولى فالفارق بينها وبين الصورة الثانية والثالثة الإطلاق. وقال لا رد الثمن، رد النبي هنا رد الثمن لم يذكر أنه ماذا جزء الثمن. فيا مصاريف رد الثمن إلى كل الثمن لا بعض الثمن. وما شاء الله إلى هنا صور من فروض الثلاثة للمسألة. الآن نبين أحكام فروض الثلاثة. أما بالنسبة إلى الأمر الأول صورة الإطلاق، بعتك داري بألف دينار على أني لو رددت عليك الثمن مدة سنة ترد علي داري. هو خلال السنة جاء بنصف الثمن 500 دينار، جاء بربع الثمن 250 دينار. هل يستطيع أن يأخذ من المبيع ما يقابل الثمن، يعني ربع المبيع نصف المبيع نصف الدار، أو لا؟ الجواب لا يستطيع، لأن الإطلاق ينصرف إلى الكبر. لو رددت عليك الثمن، يعني لو رددت عليك جميع الثمن لا جزء الثمن. سين سؤال، لو رد عليه بعض الثمن، البائع جاء بنصف المبلغ وسلم المشتري نصف المبلغ، تلف نصف المبلغ عند من؟ عند المشتري. الخسارة من كيس من؟ المال مال من؟ هذه 500 دينار التي كانت في يد المشتري وتلفان، عند تلفها الخسارة من كيس البائع أو من كيس المشتري؟ الخسارة من كيس المشتري، وإن كان المال مال البائع. عجيب، يعني 500 دينار التي قبضها المشتري هي لا زالت على ملك البائع، لكن إذا تلفت في يد المشتري فالضمان عليه والخسارة عليه. لماذا؟ يقولون لقاعدة على اليد ما نفذت حتى تؤديه، يعني للمشتري ضمانية، البائع حينما سلم المشتري 500 دينار سلم المشتري على أنها ماذا؟ على أنها ثمن، ظاهرة في الثمنية، يعني خذ نصف ثمن الدار. والله هنا لا يمكن تحقق الفائز إلا برد تمام الثمن، فيبقى هذا الثمن وهذا المبلغ 500 دينار على ملك البائع ولا يدخل في ملك المشتري. متى يدخل في ملكه؟ إذا أعطاه تمام المبلغ 1000 دينار. هنا إذا تلف، هنا أخذ المشتري المال، تجر القاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي. نعم، لو دفع المال إلى المشتري المبلغ على أنه أمانة لا على أنه الثمان هذه أمانك هل عندك لأن ما أجل نصف المبلغ وأعتبر كله هو الثمن وثلث المبلغ في يد المشتري هنا يقولون لا على الأمين إلا اليمين يد الأمين يد أمانة فإذا تلف المبلغ في يده من دون تعد ولا تفريط لم يكن ضامنا متى يضمن إذا تعدى على 500 دينار أو فرط فيها هنا يكون ضامنا خلاصة الفرق الأول لو أطلق الرد لكن البائع رد بعض الثمن جزء الثمن لا تمام الثمن فحينئذ لا يتحقق الفائز إلا إذا رد تمام الثمن فلو رد بعض الثمن تارة يرد بعض الثمن على أنه ثمن وتارة يرد بعض الثمن على أنه أمانة إن رده على أنه ثمن تكون يد المشتري يد عدوانية على يد ما أخذت حتى تؤدي فإذا تلف في يده فهو له ضامن من أتلف مال غيره فهو له ضامن وأما إذا دفعه إليه على أنه أمانة وتلف هنا إن تلف بتعد أو تفريط فهو ضامن وإن تلف من دون تعد ولا تفريط فلا ضمان عليه هذا تمام الكلام في الفرق الأول نقرأ هذا المقدار وهذه المسألة السابعة معنونة لصوار رد بعض الثمن كل ما تقدم كان في رد تمام الثمن هذه رد جزء الثمن السابع إذا أطلق يعني البائع اشتراط الفسخ برد الثمن لم يكن له ذلك يعني لم يكن للبائع الفاسد إلا برد الجميع يعني إلا برد جميع الثمن يعني لا يمكن أن يفسخ إلا إذا رد تمام الثمن فلو رد بعضه يعني لو رد البائع بعض الثمن لم يكن له الفاسخ يعني لم يكن للبائع حق الفاسخ وليس للمشتري التصرف في المدفوع إليه يعني في الثمن المدفوع إليه يعني متى يعني إذا كان المدفوع إليه بعض الثمن لبقائه على ملك البائع يعني لبقاء الثمن المدفوع على ملك البائع لأنه جزء الثمن لا تمام الثمن والظاهر أنه ضامن له والظاهر أنه يعني المشتري ضامن له يعني للمدفوع إليه لو تلف إذا دفعه إليه يعني إذا دفع البائع الثمن إليه إلى المشتري على وجه الثمنية يعني على أنه ثمن مثمن إذا ثمن مثمن يبقى على من؟ البائع إذا تلف في يد المشتري تكون يد المشتري ضمان على اليد ما أخذت حتى إلا أن يصرفها البائع بكونها يعني بكون الثمن المدفوع والأفضل أن يكون بكونه أمانة عنده يعني عند المشتري إلى أن يجتمع قدر الثمن يعني تمام الثمن فيفسخ البائع فحينئذ لو تلف لا ضمان إلا إذا تعدى أو فرط هذا تمام الكلام في الصورة الأولى الصورة الثانية ولو شرط البائع الفسخ في كل جزء برد ما يخصه ما يخص الجزء يعني ما يقابل الجزء من الثمن جعل الفسخ فيما قابل المدفوع يعني فيما قابل الثمن المدفوع دفع ثلث الثمن يفسخ ثلث الثمن افترض وضع ثلاثة مساكين بثلاثة آلاف دينار دفع ألف دينار حق أن يشتري بستان دفع ألفين دينار حق أن يسترجع بستان جيد يا الله يا رب يوجد فرمان الفرض الأول دفع جزء الثمن ألف دينار ألفين دينار انتهت المدة ولم يكمل المبلغ انتهت السنة ما لم يخسر الباقي صورة ثانية دفع بعض المبلغ ولم يكمل الباقي هل يحق للمانع أن يفسخ قبل نهاية المدة قبل السنة أو لا؟ طبعا توجد صورة ثالثة وهي الصورة الأولى واضحة أنه لو دفع تمام المبلغ قبل المدة يعني دفع 3000 دينار قبل السنة هنا تمت المعاملة ويسترد البائع والنبي هذا صورة واضحة كلام الصورتين الأخرين الصورة الأولى إذا انتهت السنة انتهت المدة دفع بس ألف دينار يعني الثلث بقية ثلثان هنا المشتري يحق له أن يفسخ بخيار توقف الصفقة المشتري ماذا يقول؟ يقول أنا أجريت معاك المعاملة إذا دفعت 3000 دينار واسترجعت 3 مساكين أما تدفعني 1000 دينار وتاخذ بستان واضح لا و2000 دينار مقابل بستانين ما تدفعهم أنا ما أقبل إما كله والله خلك إما أشتري المساكين الثلاثة أو ما أشتري أما تسترجع بستان وتبقى عندي بستانين أو تسترجع بستانين وتخلي عندي بستان أنا ما أقبل وهكذا افترض 1000 دينار في مقابل دار هو دفع 500 دينار صار من حقه نصف الدار انتهت السنة ما أكمل 500 الأخرى هنا المشتري يمكن أن يمسخ خيار توقف الصفقة صارت الصفقة موحدة صار بعض الدار له وبعض الدار ليس له المشتري يمسخ يقول أيها المانع أنا أمسخ هذه المعاملة واضح إما ترجع لي 1000 دينار وتأخذ الدار أو تأخذ أخذها هذه الصورة الأولى قبل بعد انتهاء المدة الشيخ الأنصاري يقول نعم انتهت المدة يحق للمشتري أن يمسك بخيار تبعض الصفقة الصورة الثانية لا قبل المدة رددت بعتك هذه الدار على أني لو بعتك لو أرجعت عليك بعض الثمن أسترجع من المثمن ما يقابل بعض الثمن والله قبل المدة يعني مضت 10 شهور وهذا صار قبل ما دفع إلا النصف الآخر ما دفع حق إلى المشتري خيار توقف الصفقة لأن المشتري اشترى الكل ولم يشتري الجنود والله نقرأ هذا المثال قال ولو شرط البائع أن تسخى في كل جزئين يعني في كل جزء من النبيه من المثمن برد ما يخصه ويخص الجوز من الثمن جاز الفسخ فيما قابل المدفوع فيما قابل الثمن المدفوع. يعني جاز فسخ البديع بمقدار ما يقابل الثمن المدفوع. وللمشتري خيار تبغيض خيار تبغيض إذا لم يفسخ البائع بقية المبيع وخرجت المدة وانتهت المدة مدة سنة ثلاث سنوات انتهت مع الحكم تماما. وأنه ذلك يعني أن المشتري ذلك يعني خيار التبغيض قبل خروج المدة الوجه ذلك يعني الحق ذلك أن له خيار تبقى الصفقة لأنه أجرى المعاملة على الجميع لا على المعاملة. الصورة الثالثة أنه إذا دفع بعض الثمن يستطيع أن يفسخ الكل تصح هذه المعاملة سواء عين البعض قال الثلث الربع أو أطلق مطلق البعض مطلق الجوز تصح هذه المعاملة. قال ويجوز اشتراط الفسخ في الكل يعني يفسخ كل المبيع برد جزء معين من الثمن في المدة جزء معين ربع الثمن ثلث الثمن نصف الثمن بل بجزء غير معين. يقول لو أردت عليك جزء الثمن بعض الثمن من دون تقديم فيبقى الباقي في ذمة البائع بعض الثمن يعني فيبقى الباقي دين في ذمة البائع بعض الثمن. هذا تمام الكلام في الأمر السابق. الأمر الثامن يبحث الشيخ الأنصاري مسألة اشتراط المشتري الفسخ برد الثمن. يعني يا أخي الصور السبع الأولى كلها إذا البائع يشترط، الصورة الثامنة والأخيرة إذا المشتري يشترط. يلا لاحظ يعني عكس المسألة. الصورة السابقة هكذا يقول البائع بعدك داري على أني لو رددت عليك الثمن خلال سنة ترد علي داري. الآن الصورة بالعكس، المشتري يقول اشتريت منك الدار على أنك وعلى أني لو رددت عليك الدار رد المثمن ترد علي الثمن الذي أعطيتك إياه. واضح ولا يصح أو لا يصح؟ افترض هذا المشتري تاجر وهذا التاجر إذا عنده فلوس نقد في البنك صادرونه مفلس، لكن إذا عنده أعيان مثلا داع له ما يصادرونه لأن هذا شكرا. فقال هذه الفلوس ال100,000 دينار بدل ما يصادرونها خلنا نخليها في بيت وبعد سنة إن شاء الله يرجع الخير واسترجع فلوسي. فسوى بالطريقة قال أنا أشتري منك هذا الدار ب100,000 دينار لكن إذا رديت عليك الدار مدة سنة ترد علي ماذا؟ ال100,000 دينار. هذه المعاملة صحيحة. هنا لو رددت عليك المبيع تنصرف إلى عين المبيع لو إلى بدل المبيع الجواب تنصرف إلى العين. نعم يحق لهم أن يشتروا البدلية. يقول على أني لو رددت عليك عين الدار أو بدل الدار لكن متى مع التلف ما يصير يرد الدار مع وجود عينها. لماذا؟ دون معلول. لماذا؟
المعاملة وقعت عليها.
ظاهر الفسخ ماذا؟ رد كلا العوضين إلى صاحبه. هذا ظاهر الفسخ، يعني رد عين الثمن إلى المشتري وعين المثمن إلى البائع، فإرجاع بدل المثمن مع وجود عين المثمن إلى ظاهر الفسخ. لذلك يقولون لا يصح رد بدل المبيع مع وجود عين المبيع، لأن ظاهر الفسخ رد عين المبيع ورد عين الثمن. لا تصل النوبة إلى رد بدل الثمن وبدل المبيع إلا إذا تلف المبيع أو تلف الثمن. نقرأ هذا الاعتبار الثامن. كما يجوز للبائع اشتراط الفسخ برد الثمن، وهذا ما تقدم في الصور السابقة والمسائل السابقة، كذا يجوز للمشترين اشتراط الفسخ برد المثمن برد المبيع. ولا إشكال في انصراف الإطلاق، إطلاق رد المبيع إلى العين عين المبيع، ولا في جواز التصريح، يعني ولا إشكال في جواز التصريح برد بدله مع تلفه، يعني برد بدل العين مع تلف العين، لأن مرجعه يعني مرجع الشرع إلى اشتراط الخيار برد المبيع مع وجوده، مع وجود المبيع وبدله، بدل المبيع يعني وبرد بدل المبيع مع تلفه، وعدم بقاء مال البائع، مال البائع من المبيع عند المشتري بعد الفاس. وعفوا ان شاء الله. جيد. مولانا ومقتدانا سين سؤال، لا رد البدل مع وجود العين، رد بدل الدار مع وجود عين الدار، هل تصح المعاملة أو لا تصح؟ وجهة وجه للصحة وجه للفساد، وجه للصحة ووجه للفساد. ما موجه الصحة؟ التمسك بعمومات الشرع. المؤمنون عند شروطهم، وهم اشترطوا في المعاملة على أني لو رددت عليك الدار أو بدل الدار خلال سنة، إذن هذا الشرط نافذ. المؤمنون عند شروطهم، هذا وجه الصحة. الشيخ لم يشر إلى وجه الصحة للروحين، أشار إلى وجه الفساد، التمسك بظاهر الفسخ. ظاهر الفسخ، مقتضى الفسخ، ورجوع كل عوض إلى صاحب العوض، يعني رجوع الثمن إلى المشتري ورجوع عين المثمن إلى البائع. فرد بدل المبيع إلى البائع مع وجود عين المبيع، هذا كلام ظاهر الفسخ. فقرأ المقرأ قال: وفي جواز اشتراط رد بدله، رد بدل المبيع بدل المثمن، ولو مع التمكن من العين، يعني من رد عين المبيع، إشكال يبين وجهه، يذكر وجه واحد، الوجه الأول وجه الفساد، هذا الأمر وجه الفساد، من أنه يعني رد بدل المبيع بدل العين خلاف مقتضى الفسخ، يعني في بعض المعاوضات مقتضى الفسخ رجوع عين الثمن إلى المشتري وعين المبيع إلى البائع، لأن مقتضى الفسخ رجوع كل من العوضين الثمن والمثمن، الثمن والمبيع إلى صاحبه وصاحب الثمن المشتري وصاحب المبيع البائع. فاشتراط البدان بدل المبيع، اشتراط للفسخ على وجه غير مشروع، يعني هذا الشرط في نفسه غير تام، هذا رد على وجه الصحة. ما هو وجه الصحة؟ التمسك بعموم المؤمنون عند شروطهم، كملها إلا شرطا خالفا كتاب الله. هذا الشرط غير مشروع وغير مؤمن، بل ليس فسخا في الحقيقة. ما هو الفسخ الحقيقي؟ الفسخ الحقيقي هو الذي يتم فيه رد العين، رد عين الثمن إلى المشتري وعين المبيع إلى البائع. هذا تمام الكلام في وقت الفساد. وأما وجه الصحة التمسك بعموم المؤمنون عند شروطهم. جيد. الآن يشير إلى مسألة أخرى، يلا لاحظ يعني. عندنا الأشياء على نحوين، إما قيمية وإما مثلية. المثلي مثل ماذا؟ الحنطة، الشعير، الأرز، هذه الحبوبات لأنها أنواع مختلفة، حنطة شعر، حنطة رديئة، حنطة راكية، شعير راكي، شعير ضعيف، وأخرى. فإذا هذه الحبوبات مثلية. القيمية مثل ماذا؟ مثل الشاة، البعير، البقرة، كل واحدة قيمة تختلف، البقرة الحلو غير البقرة غير الحلو، هذا قيمة. الفرس العربي غير الفرس غير العربي، والله جيد. إذن الدواء من القيميات، الحبوبات من المثليات، هو لو اشترط رد القيمي بالمثلي. القيمي مثل ماذا؟ الشاة. قال جبتك شاة هذه على أنه لو رددت عليك مثلها، ما قال قيمة الشاة مثل الشاة، أو بالعرض بعتك هذا الحنطة على أني لو رددت عليك، لم يقل مثلها، لو رددت عليك قيمتها، هل يصح هذا الاشتراء أو لا يصح؟ الجواب، إذا كان النظر من هذا الاشتراء أن هذا في مقابل هذا، لا يصح الاشتراء. يعني القيمي في مقابل المثلي، أو المثلي في مقابل القيمي، هذا الشرط ما يصح. لكن إذا كان المراد لا سد ما في الذمة بغير الجنس، يعني أنا الآن إذا تلفت الشعار تشتغل ذمتي لماذا؟ بقيمتها. هذه ذمتي المشغولة بقيمة الشعار، أنا من وين أستوفيها؟ أستوفيها برد مثل الشعار. أفرغ ذمتي بمثل الشعر، صح. وهكذا أنا ذمتي مشغولة بمثل هذا الأرز الراقي، أبو أرنب أو أبو دجاجة أو أبو فيل أو حولا، أنا أفرغ ذمتي من رز أبو فيل ماركة أبو فيل، القيمة الكيلو كام؟ بخمسة دينار. هذا خمسة دينار. إذا كان المراد من الاشتراط أن القيمي في مقابل المثلي، أو المثلي في مقابل القيمي، لا تصح هذه المعارضة. إذا كان المراد لا إن الذمة تشتغل بالمثلي أو القيمي، وأفرغ ذمتي عن القيمي بالمثلي، أو أفرغ ذمتي عن المثلي بدفع القيمي، تصف هذه المعارضة. واضح إن شاء الله. دوام قراءة الكتاب. قال نعم، لو اشترط رددت على الناس فرقي تعرف مثل ماذا حنطوشة ردها بالقيمة دفع قيمة الحنطوشة وبالقيمة بالمثل يعني لو اشترط رد التعرف بالقيمة في المثل تعرف بالقيمة مثل شعر تلبة ردها من مثلي مثل الشعر أحضر أمكن الجواز ما هو وجه الجواز قال أمكن الجواز ما هو الرد قال لأنه رد المثل بالقيمة أو القيمة بالمثل بمنزلة اشتراط إيفاء في الذمة يعني سد الدين الذي في الذمة والذي في الذمة إما مثلي أو قيمي بغير جنسي يعني بغير جنس ما في الذمة ما في ذمتي مثلي حنطة أسد غير جنسه بالقيمة ما في ذمتي قيمي شعر أسده غير جنسي بماذا بمثل الشعر لا اشتراط يعني وليس هو بمثابة اشتراط ضمان التعرف المثلي بالقيمي بالقيمة والقيمي بالمثل يعني واشتراط ضمان التعرف القيمي بالمثل حتى يقال ان هذا الاشتراط مخالف لكتاب الله بعد ولا اشتراط رجوع غير مقتضى العقل الى البائع يعني وليس هذا الشرط منافيا لغير ما اقتضاه العقد الى البائع واضح ان شاء الله قال فتامل لعله اشاره الى ان ادله الضمان عاميه عن التخصيص والتقييد مقتضى أدلة الضمان ضمان المثل بالمثل والقيم بالقيم أنت تقول إلا إذا كان في ذمته فيروي ما في ذمته بالعكس يروي الذم القيم بالمثل أو المثل بالقيم واضح أدلة الضمان تأبى التخصيص لسامي أدلة التخصيص هذا تمام الكلام في مسألة رد المبين إلى هنا أخذنا صورته من المسألة الأولى إلى السابعة لو اشترط رد الثمن المسألة الثامنة رد المثمن المقطع الأخير رد الثمن والمثمن يصير يعني اثنين مجرد المعاملة بعتك هذه الدار بألف دينار لمدة سنة على أني لو رددت عليك الثمن لئلا أستبدله ولو رددت علي المبيع يمكن أن تسترد الثمن صفة المعاملة هذا السطر الأخير في مقابل المسائل الثمان كلها قال ويجوز اشتراط الفسخ لكل منهما يعني لكل من البائع والمشتري برد الثمن قال برد من انتقل اليه ثمنا او مثمنا او بدله رد بدله والله اعلم الى هنا ولله الحمد بعد ان اطال الشيخ كثيرا انتهى من بيان صور ثمان مسائل ثمان لبيع الخيار خلنا نرجع لأصل المطلب احنا نبحث على خيار الشر يعني اول خيار درسناه هو خيار المجلس ثاني خيار الحيوان ثالث خيار الشر الشيخ الانصاري تطرق الى جميع مسائل خيار الشر بقيت مسألة خيار قبل المسألة الأخيرة أقحم مسألة بيع الخيار وذكر ثمان مسائل بعد أن أنهم ثمان المسائل بقيت المسألة الأخيرة ما هي خيار الشرطين هل هو مختص بخصوص البيع أو لا يشمل جميع المعاوضات وجميع المعاملات من مضاربة ومساقات ومزارعة وغير ذلك. الجواب خيار الشرطي لا يخص بالبنية، مو مثل خيار الحيوان مختص ببيع الحيوان، خيار المجلس مختص بالبيع. إذا الأول والثاني مختصان، خيار المجلس وخيار البيع، البيعان بالخيار ما لم يفترقا، وخيار الحيوان أيضا مختص بالبيع. هذا الخيار الثالث خيار الشرع يشمل جميع المعاوضات، مسألة لا إشكال ولا خلاف في عدم اختصاص خيار الشرع بالبيع يأتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.
اللهم صل على محمد وآله محمد.